السابعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، والتي سوف تتضمن تقريرين، أولهما عن انتهاء أزمة مشتقات النفط والخطط الموضوعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وآخر من العمارة عن طريق خارجي يطلق عليه سكان قضاء الميمونة بطريق الموت. وفي ختام الساعة سوف تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج شباب النهرين، وحلقة اليوم يتحدث عن التحرش والجوانب المتعددة المتعلقة به. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم من إعداد وتقديم الزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومحوره الرئيسي: تطلعات العراقيين والكتل الفائزة نحو الجلسة البرلمانية الأولى.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
بدأ بحث الكتل السياسية الفائزة في انتخابات 7 آذار عن موعد التئام البرلمان العراقي الجديد ليتلائم مع السقف الزمني الدستوري لعقد جلسته الأولى. وكان رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود أوضح لدى إعلانه المصادقة على نتائج الانتخابات في الأول من حزيران أن رئاسة الجمهورية هي الجهة المخولة دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد في غضون 15 يوما من تاريخ المصادقة. وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة ذكر أن الفقرة 76 من الدستور تنص على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا بذلك، مضيفا أن بإمكانية القوائم الفائزة أن تتحالف أو تشكل ائتلافا أو اندماجا بينها خلال انعقاد الجلسة البرلمانية الأولى. أما السقف الزمني المحدد لرئيس الوزراء المكلف فهو لا يتجاوز الشهر لتقديم تشكيلته الحكومية. وبموجب هذه الآلية الدستورية وجه الرئيس العراقي جلال طالباني السبت رسالة إلى جميع القوائم الفائزة مناشدا اقتراحاتها بالسرعة الممكنة في شأن موعد عقد الجلسة البرلمانية الأولى بموجب المادة 54 من الدستور التي نصت على إصدار مرسوم جمهوري بعقد الجلسة خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة. وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أدم الكرت قال في بيان الترحيب بالمصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية إنه يشجع القادة العراقيين على العمل فورا وسوية لإتمام تشكيل الحكومة الجديدة عبر المشاركة الشاملة، مؤكدا أهمية اجتماع مجلس النواب بأقرب وقت ممكن كما ينص عليه الدستور بحسب تعبيره. أبرز الكتل الفائزة واصلت طوال الشهور الثلاث الماضية مشاورات سياسية لم تفضي إلى توافق على مرشح يحظى بقبول الجميع لرئاسة الحكومة المقبلة، فيما تمسكت القائمتان الرئيسيتان العراقية وائتلاف دولة القانون بزعيميهما كمرشحين لمنصب رئيس الوزراء. وأكدت كتلة العراقية الفائزة بواحد 91 مقعدا أحقيتها بتشكيل الحكومة، فيما تحالفت دولة القانون الفائزة 89 مقعدا مع الائتلاف الوطني العراقي بمقاعده 70 كي يكون الكتلة البرلمانية الأكبر. ويشير سياسيون إلى أن الجلسة البرلمانية الأولى قد تواجه عقبة أخرى لا تقل تعقيدا عن تسمية رئيس الوزراء المقبل، ألا وهي اتفاق الكتل على المناصب السيادية الأخرى في الدولة كرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ونوابهما. النائب محمود عثمان العضو القيادي في التحالف الكردستاني الفائز ب 57 مقعدا في مجلس النواب العراقي أجاب عن سؤال لإذاعة العراق الحر إثر اجتماع الكتل الكردستانية في أربيل الأحد قائلا:
نحن رأينا في التحالف الكردستاني وفي الائتلاف طبعا ائتلاف الكتل الكردستانية أربع ائتلافات كنا في اجتماع وانتهينا أنه خلال مدة دستورية تنعقد الجلسة، ما عندنا مانع أي يوم أي كذا، يعني ما عندنا تحديد معين، والرئيس الجمهورية هو نفس رئيس التحالف الكردستاني فهو يعرف على كل، وهذه النقطة. أما بالنسبة لاتفاقات، أنا شخصيا تصوري صعب تصلوا إلى اتفاقات وتوافقات قبل عقد جلسة، يعني لازم يتفقون على رئاسة البرلمان رئاسة الوزراء رئاسة الجمهورية، لأن رئاسة الوزراء هي العقدة تقريبا، يمكن صعب إلا إذا حصلنا على مفاجآت سارة يعني انتهت هذه الأزمة. ولذلك المتوقع يعني في نظري أنه تصير جلسة، الجلسة تكون بقيادة برئاسة أكبر أعضاء السنن، ثم تبقى جلسة مفتوحة وإلى أن يتفقوا. إحنا في 2005 جلستنا بقد مفتوحة 41 يوم، بعدين اتفقوا عقدنا الجلسة الأخرى، يعني نفس الجلسة عقدناها، فمحتمل هذا احتمال يعني موجود.
كان هذا النائب محمود عثمان من التحالف الكردستاني متحدثا لإذاعة العراق الحر. من جهته قال النائب بهاء الأعرجي عضو الائتلاف الوطني العراقي في إجابته عن سؤال بشأن رسالة رئيس الجمهورية إن طالبان كان بإمكانه من الناحية الدستورية توجيه الدعوة لعقد الجلسة البرلمانية الأولى ضمن السقف الزمني الدستوري دون الحاجة لاستمزاج رأي القوائم الفائزة.
الدستور كان واضحا يحق أو لرئيس الجمهورية يعني يدعو خلال 15 يوما إلى انعقاد مجلس النواب بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، وبالتالي هذه الرسائل حقيقة ليس لها أي سبب دستوري أو قانوني، وإنما هي على سبيل المجاملات السياسية. فكان الأجدر برئيس الجمهورية أن يدعو إلى اجتماع مجلس النواب في الموعد القريب حتى ينتهي أو تكون بداية نهاية هذه الأزمة، أزمة تشكيل الحكومة.
وفيما يتعلق بمساعي تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر قال الأعرجي:
نحن في الائتلافين الائتلاف الوطني ودولة القانون حقيقة الاجتماعات مكثفة وأخذ الصادق جدي ورسمي أيضا، ونعتقد أننا سوف ننتهي إلى مجلس النواب ونحن الكتلة الأكبر بعد أن نسميها ونعرف ونسمي أيضا رئيسة، وسوف نكون حريصين على أن يكون لدينا مرشح واحد لرئاسة الوزراء بعد أن نشكل اللجنة ونضع آلياتها، حيث سوف يكون مرشح دولة القانون السيد المالكي قابله مرشح واحد للائتلاف، أما يكون السيد الجعفري أو الدكتور عادل عبد المهدي، ومن ثم يصلون الاثنين في تنافس وفق للآليات والبيانات التي وضعت في هذه اللجنة، ومن يفوز حقيقة بهذا التنافس سوف يكون مرشح الائتلافين أي التحالف الجديد إلى مجلس النواب من أجل تشكيل الحكومة.
كان هذا النائب بهاء الأعرجي من الائتلاف الوطني العراقي متحدثا لإذاعة العراق الحر. فاصل قصير ونواصل ملف العراق الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
عودة إلى ملف العراق الإخباري ومحور الالتئام المرتقب لمجلس النواب الجديد في ضوء الرسالة التي وجهها الرئيس العراقي إلى القوائم الفائزة في شأن اقتراحاتها لموعد الجلسة البرلمانية الأولى. النائب جمال البطيخ من قائمة العراقية قال لإذاعة العراق الحر الأحد إن هذه الكتلة اقترحت يوم الخميس المقبل موعدا للجلسة.
تمت إجابة رسالة الرئيس الطالباني بمقترح الكتلة العراقية على أن تكون الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد في يوم الخميس القادم.
وفي إجابته عن سؤال بشأن اتفاق الكتل على المناصب السيادية قال البطيخ:
هذا الموضوع ما يتعارض مع عقد الجلسة الأولى، لأنه هناك مراسيم في الجلسة الأولى تأدية اليمين الدستوري، ويفترض أن يتنصب ينتخب رئيس المجلس والنائبين إليه، ومن ثم بعد فترة شهر يفترض أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية. هذه التسلسلات الزمنية الدستورية حينها يقوم رئيس الجمهورية بتكليف الكتلة الفائزة الأولى بتشكيل الحكومة. هذا الخط احنا نسير به وبموازاة استكمال الحوارات مع النخب السياسية ومنها دولة القانون، اللي نتأمل أنه يعني في الأيام القليلة القادمة أن يكون هناك لقاء بين المالكي والدكتور عياد علاوي.
وأضاف البطيخ قائلا:
الائتلافين لم يحسموا أمرهم بعد، يعني لديهم محطات لم يكملوها، فمن غير المعقول أن يتفاوضون أو يتكلمون عن المناصب السيادية في الوقت اللي اندماجهم أو توحدهم لم يتم لحد الآن، واعتراضات من هذا الطرف على هذا الطرف وبالعكس. نحن في العراقية تقريبا التفاهمات مع التحالف الكردستاني ومع التيار الصدري ومع المجلس الأعلى حقيقة قاطع شوط لا بأس به. المحرك لهذه الحوارات راح يكون تكليف رئيس الجمهورية للعراقية بتشكيل الحكومة. حينها أعتقد أن الحوارات التي كانت في الأيام القليلة القادمة ستكون على الواقع العملي.
كان هذا النائب جمال البطيخ من كتلة العراقية متحدثا لإذاعة العراق الحر. من جهته قال النائب عبد الهادي الحساني من ائتلاف دولة القانون:
استقرار العراق يعتمد على الحوارات واللقاءات التي يراد من تنضيج واقع تشكيل الحكومة بشكل أفضل وأسرع، ويشمل كل مكونات الرئيسية المهمة في واقع العراق الذي عانى من الدكتاتورية والتهميش كثير من شرائح المجتمع. وذلك تأتي الحوارات بين رئيس أو فخامة رئيس الجمهورية والقوائم الأخرى من نابع بأن يجب أن نعجل في الاتفاقات على الرئاسة الثلاث، وكذلك على رئاسة نيابة رئاسة النواب، ولأن ليس هناك حكومة سوف تشكل بأغلبية أو أغلبية مريحة، وإنما حكومة شراكة وطنية حقيقية نابعة في الدستور ورابعة من فهم واقع العراق. وبهذه الحقيقة المقدمات يجب أن يتحاور الجميع ويتشاور ليصار هناك توازن وتفهم من هذا اتجاه أو ذاك.
وأضاف الحساني قائلا:
خطاب فخامة الرئيس قد يكون الاستقلامة العراقية الوطنية نابع من أن هل نحن سوف نمضي سوية أم يصار دفع الأمور في داخل البرلمان في وقت ضائع، ويدخل العراق في إتون الخلافات داخل البرلمان، لأنها إذا رأي أربع كتل خمس كتل لم يمكن مكان أن تتمحور برؤية مشتركة، فكيف إذا كانت 325 نائب يتحدثون ويدون يشخصوا من هو رئيس مجلس النواب ومن هو نواب ومن هو رئيس الجمهورية ومن هو رئيس الوزراء ونواب وهكذا والوزارات. صحيح هناك يخلق جو الجميع يجب أن يكونوا حاضرين في مجلس النواب حتى يتحاوروا ويبربروا شيء معين، ولكن بإمكان اختصار الزمن عندما يصار إلى التفاهمات الكبرى وتفسير الدستور بواقع أن المحكمة الاتحادية هي التي أقرت هذا الشيء وعليه يجب احترامها من ناحية، ومن ناحية أخرى كيف نعمل متضامنين لتكافل وتكامل بعضنا البعض بين السلطة التشريعية والتنفيذية وبين السلطات الثلاث، وخصوصا بين واقع السلطات السيادية الرئيسية هي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الوزراء.
كان هذا النائب عبد الهادي الحساني من ائتلاف دولة القانون متحدثا لإذاعة العراق الحرة. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org.
وصلتنا مجموعة من رسائل المستمعين يبعثون فيها بتحياتهم إلى كادر إذاعة العراق الحر، ونذكر من هذه الرسائل رسالة من الصديقة مروة محمد من الموصل وعاشق وطن من الشطرة، والمستمع الدائم وليد العقيدي وعلي البديري من الديوانية، والمستمع حكيم العزاوي من تكريت. المستمع باسم كريم من السماوة بعث برسالة يقول فيها: يا إذاعتنا المتميزة السلام عليكم، وهو يطلب أن نعد تقرير عن مدينة الوركاء الأثرية العريقة. وصلتنا رسالة من المستمع رسول الواسطي يرجو فيها من إذاعة العراق الحر أن تتصل به لحل مشكلته، لكنه لم يذكر ما هي المشكلة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعي الكرام، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من بغداد والمحافظات نتوقف عند هذا الفاصل الغنائي.
أقول عليك أقول أنساك روحي وياك، شقول عليك أضل زعلان مر فرقاك، شقول عليك أقول أنساك روحي وياك، شقول عليك أضل زعلان مر فرقاك. ومثل فزت طفل روحي تفز لو سمعت بطرها، ومثل وردة شحيحة ماي مزنت مطر تتنفها، مثل فزت طفل روحي تفز لو سمعت بطرها، ومثل وردة شحيحة ماي نزلت مطر تتنفخك. وقل لك ها شو وجهك، وقل لك ها شو وجهك، شوف السوء بيجفاك، شوف السوء بيجفاك، شوف السوى بي اجفار، شوف السوى بي اجفار. We'll be right back. وبليال ما عواد وسليها تعال شفافي محتمال بهمس شفاك ناغيها تعال عيوني وبليال ما عواد وسليها تعال شفافي محتمال بهمس شفاك ناغيها تعالوا عين دي سوالف أسولفها لك وحشيها تعالوا عين دي سوالف أسولفها لك وحشيها تعال العين لك تبرى ظلام وطلعت القمرة تعال العين لك تبرى ظلام وطلعت القمرة وظل مثلي اللي يحفر بير بيدي داور القطرة وظل مثلي اللي يحفر بير بيدي داور القطرة وظل اسمع صدينا أدين بأسف خاني العزيز وياه واسمع صدينا أدين بأسف خاني العزيز وياه بأسف خاني العزيز وياه بأسف خاني العزيز وياه شقول علي أقول أنساك روحي وياك شقول عليك أظل زعلان مر فرقاك شقول عليك أقول أنساك روحي وياك شقول عليك أظل زعلان مر فرقاك ومثل فزت طفل روحي في فزلوسي معتب طرناك ومثل وردة وشحيحة ماي نزنة مطر تتنخاك مثل فزت طفل روحي في فزلوسي معتب طرناك ومثل وردة شحيحة ماي مزنة مطر تتنخى وقل لك ها شوف شفاك وقل لك ها شوف شفاك شوف السوا دي أجفا شوف السوا دي أجفا شوف السوا ذي اجفا شوف السوا ذي اجفا
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام
إذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيراً
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها
شيء. إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع
هذه إذاعة العراق الحر
إذاعة العراق الحر مستمعي الكرام استقبلت قاعة أكد للفنون في شارع أبي نؤاس المعرض الفوتوغرافي 13 للفنان علي طالب إذاعة العراق الحر تدعوكم لدخول المعرض برفقة الزميل عماد جاسم فأهلا ومرحبا بكم
حلم خلف تلك الجدران خلف نوافذ حجب المستحيل عنها خلف أبواب لم يطرقها الفرح مذ كان بهذه الكلمات اختصر الفوتوغرافي علي طالب أهداف وثيمات معرضه الشخصي 13 والذي حمل عنوان هناك حكايات والذي أقيم في قاعة أكد للفنون في شارع أبي نؤاس بحضور جمهور متذوق وجد في المعرض محاولة تجديدية لتطوير فن الفوتوغراف باقتناص شواهد ومفردات بغدادية قد تكون بسيطة ومهملة لكنها تصرخ يشيخ بالوجع الرافضي لكل أشكال النسيان والإهمال. وأكد المصور علي طالب أنه أراد بهذا المعرض أن يوجه أنظار المسؤولين وأجهزة الدولة إلى أهمية الاهتمام بالتراث البغدادي والتذكير بضرورة إسعاف ما تبقى من خزين فلكلوري بترميم البيوت القديمة والشناشيل المهدمة التي أتقن توثيقها بكاميرته ليظهر تجاعيد الزمن على قسمات وجه بغداد.
هذا المعرض يحوي 50 صورة فوتوغرافية أسميته هناك حكايات. أردت أنطي للمتلقي أنه خلف هذه الصور اللي هناك الكثير من الحكايات عن هذا الإنسان الذي فقد كثير من مستلزمات الحياة، إضافة إلى موضوع التراث وما يحوي من خطر يهدده تراث بغداد الجميل، ودعوة للحكومة الجديدة أن تنتبه للإنسان وتقدم له ما يستحق.
ركزت على أن تصور مشاهد بغدادية وأيضا مشاهد معاناة ومستجدات جديدة على الأحياء الشعبية البغدادية.
إن هذا هاجس حبنا للتراث يدفعنا دائما نتناولها في مواضيعنا، يعني نضمنها. هذا المعرض من تناولت عن حياة الإنسان، في نفس الوقت هناك التفاتة لموضوع التراث. التراث شيء يدل على الإنسبديات، لا قيمة للإنسان بدون تراث. يعني إحنا بدينا نشوف هاي أماكن أثرية مهمة كان ممكن أن تتحول إلى مزارات، إلى جوها السواح، نما نشاهدها إلى أطلال ولا إلى خريبات ولا مجيب لأي دعوة من الدعوات. واستخدمت تاني وسيلة الفن لتوجيه الدعوة، وسيلة حضارية، وسيلة فنية بصرية للالتفات إلى هذه الأماكن.
حكايات علي طالب هي النقيض لعمله، بمعنى أنه الحكاية لا تستقيم إلا بقص أو ما نسميه باللغة الشعبية القصخون. الحكاية هي شفاهية، فينما هو يتحدث عبر الحكايات عن نص بصر، وهذا ما أعطاه فرصة أكبر أن يخرج من ما نسميه بثقافة الكلام إلى ثقافة الصورة. وهذا أيضا ما جعل نصوصه البصرية تقترب من الثيمات. هناك اختصارات، اختار جدران، اختار شبابي، اختار أبواب، لكي يعيد صياغة القصة كما هو يشاء.
الغريب في هذا المعرض أن الإنسان اختفى به تماما بوجوده كائن مهم في الصورة، وإنما كان مخفي وكانت الأمكنة هي التي تترجم ما موجود.
عندما يكون هناك مكان، هناك شخص، هناك كائن وراء، لكنه استعاض عن هذا الشيء من خلال تجهيدات ومن خلال ما حاكته يد الإنسان على المكان. وهنا أيضا هي جزء من اللعبة، يجعلنا نتماهى ما يراه هو. وجود الكائن في المكان كان يعطي بعد أكثر واقعي في الوقت الذي هو كان يقترب من التعبيرية ومن الحلم. ولذلك لاحظنا أنه اختفاء الكائن هي وسيلة من وسائل دفعنا باتجاه المشهد الشعري، باتجاه المشهد الحلمي مالته. يعني
أحياء بغدادية تروي الخراب الذي يبدأ من الروح ولا ينتهي بالأمكنة، وهي مرافق الذكريات ومستوطنات الملذات التي شاخت. ويشير المصور والإعلامي فؤاد شاكر أن في المعرض التقاطات تنبه للتصحر الذي يحاصر بغداد الباكية على ماضيها والمتشبث بألقها، مضيفا أن المصور أكد عشقه لمدينة بغداد بتوثيق الأبواب والنوافذ والأزقة المظلمة. عسى أن يلتفت المسؤولون والسياسيون إلى حال مدينة السلام الباعث على الأسى.
والله علي طالب فنان مجيد متحمس للفوتوغراف، ويتناول موضوعات هامة تتعلق بحياة الناس وحياة العراقيين. أصور على أساس ذلك حطام مدينة بغداد، مجموعة أنجزها في هذا المعرض الذي حز في الذاكرة ويؤثر بنا كثيرا.
وعلى ما يبدو فإن معارض الفن الفوتوغرافي بدأت تستقطب جمهورا واسعا، حسب ما أوضح مدير قاعة أكد للفنون الفنان حيدر هاشم، الذي أشار أن أعداد الحاضرين كانت مفاجئة، وأن هناك ميل لمتابعة الحداثة في فن الفوتوغراف الذي بدأ يتطور في العراق في السنوات الخمس الأخيرة.
بالفترة الأخيرة بدأ التوجه، وخاصة أنا قاعتي حوالي 3-4 معارض فوتوغرافية مهمة قمت، بدأ التوجه لدعم والحقيقة للفن الفوتوغراف، وهذا فجانب مهم من الفن. وجمهور كان فعلا غير متوقع، يعني كان جمهور مهم ونوعي ومثقف، وبنفس الوقت عدد ممتاز من الحضور.
يعني هنالك كسب للجمهور المتذوق لفن الفوتوغراف؟
اي بالفعل، يعني كثير من الناس كانوا يعتبرون فن الفوتوغراف فن بسيط لا أهمية له، ولكن بالحقيقة بعد ما رأوا وشاهدوا بنفسهم المعارض اللي قيمت أصبح التوجه بشكل ثاني من الفهم يعني للموضوع.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبثنا، والذي يتضمن عددا من التقارير، ونختتمه بحلقة جديدة من برنامج شباب النهرين. مستمعي الكرام، وزارة النفط وبعد أن تمكنت من السيطرة على أزمة مشتقات النفط تخطط حاليا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، هذا ما أكده مسؤولون في الوزارة لمراسلنا خالد وليد في هذا التقرير.
بعد إنهاء أزمة قلة المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها التي طالما عانى منها سكان العراق، كشف الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد لإذاعة العراق الحر عن أن الوزارة تنفذ حاليا خطة استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، مشيرا إلى أن هذا الاكتفاء سيتحقق وفق الخطة في العام المقبل.
الاكتفاء الذاتي سيتحقق إن شاء الله بعد إنشاء 3 مصافي بطاقة 150 ألف برميل باليوم في كركوك وفي العمارة وفي كربلاء، وتم إحالة هذه العقود لشركات عالمية، وأيضا هناك المصفات الكبيرة في الناصرية بطاقة 300 ألف برميل، وبالتالي سيتحول العراق من بلد مستورد إلى بلد مصدر، وأيضا حتى نوعية البنزين بالنسبة لهذه المصافي تكون وفق المواصفات أو المشتقات الأخرى تكون وفق المواصفات العالمية.
وأضاف جهاد أن وزارة النفط تقلص بشكل دوري كمية المشتقات النفطية المستوردة بالتزامن مع إنهاء تنفيذ وحدات التصفية في جميع أنحاء العراق.
خطوات وزارة النفط: أولا تأهيل المصافي، نقطة 2 تأهيل الوحدات الخاصة بالإنتاج، نقطة 3 إضافة وحدات جديدة سواء تخص المشتقات النفطية، وهناك أيضا في مصفى فيجي تم تأهيل وحدة تحول النفط الأسود إلى الغاز أويل، وبالتالي حققت وزارة النفط كميات إنتاج جيدة جدا، وفرت الكثير من المشتقات النفطية وسدت جزء كبير من الحاجة المحلية، وكان هناك أيضا الاستغناء عن 5 مليار دولار كانت تخصص لاستيراد المشتقات النفطية، وبالتالي كان توفير لهذا المبلغ، وكذلك تم تقليص نسبة الاستيرادات إلى نسبة كبيرة جدا، والآن فقط الاستيرادات لكميات قليلة جدا وحسب الحاجة سواء كانت تخص البنزين أو زيت الغاز.
فيما أوضح الخبير النفطي في مصفى الشعاب الجنوبي فاروق محمد لإذاعة العراق الحر أن هذه الخطة سيتمخض عنها اكتفاء ذاتي وفائض يصدر إلى دول الجوار.
الشركات الأجنبية الآن بدأت يعني تتوافد وعقود وقعت وياها لتجهيز وبناء مصافي عديدة، يعني منها مصافي كافة كبيرة ومنها مصافي صغيرة موزعة على المحافظات، أيضا توسيع مصفى البصرة إضافة وحدات جديدة. بالتأكيد هذا بالتنسيق مع يعني بالتعاقد مع الشركات الأجنبية، هذا كله حقيقة قيد الإنجاز، يعني الآن جاي نشتغل عليه، يعني مو كلام على الورق.
وأبدى بعض الخبراء الاقتصاديين تخوفات من أن تكون استراتيجية الاكتفاء الذاتي حبرا على ورق، كما قال المحلل الاقتصادي باسم جميل أنطوان لإذاعة العراق الحر.
أنا أخشى أن الوعود تكون كوعود وزارة الكهرباء أنها ستوفر وتصدر الطاقة الكهربائية خلال السنة القادمة، وإذا بها اليوم نحن في صيف قاتل لا تتوفر الطاقة الكهربائية الكافية، نصف حاجة العراق غير متوفرة.
بيد أن الخبير النفطي فاروق محمد أكد أن هذه الاستراتيجية تطبق حاليا على أرض الواقع، مشيرا إلى أن نتائج هذه الاستراتيجية ستكون أكيدة. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، سكان قضاء الميمونة في محافظة ميسان يشكون من كثرة الحوادث المرورية التي يشهدها طريق خارجي وصف بطريق الموت. التفاصيل من مراسل إذاعة العراق الحر في العمارة أحمد الكعبي.
طريق الموت تسمية أطلقها أهالي قضاء الميمونة على الطريق الذي يربط قضاءهم بمركز مدينة العمارة الذي يبلغ طوله 25 كيلومتر، ويؤدي هذا الطريق قبل وصوله إلى مركز قضاء الميمونة إلى مصفى نفط ميسان ثم إلى ناحية الإصلاح التابعة إلى محافظة ذي قار مرورا بناحيتي السلام وسيد أحمد الرفاعي. ويتميز هذا الطريق بكثرة حوادث السير المتكررة والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين، وذلك لضيقه ولكثرة المطبات الأرضية المنتشرة على طول هذا الطريق. سائقو السيارات هم أكثر الناس عرضة لمخاطر هذا الطريق.
لحد ذاك اليوم صار حادث راح ابوي سبع طار الطريق وهواي حوادث صارت وهواي شغلات يعني سايد واحد هو يعني مو دول سايد يعني موت اي والله ونعني استكحنا من هذا والله صار قديم يعني على هالصدام واستلموا هالسايد هسه الثاني استلموا مقاول خذ الفلوس والطفار يوم استلم الثاني خلوه سبيس والطفار منه وظل وهسه نعاني من هالشارع هواي انا والله طب الدولة يبطلنا هالشارع ضيق حيل مو يعني مو سايد واحد هو
بالنسبة للطريق الميمونة عمارة طريق هو سايد واحد اصلا من مشتغلينه هو نقص متر الطريق كله بدون رصيف يعني التبليط عن الرصيف حوالي نص متر زين الطريق مطبات تعرجات بالشارع طريق يسموه طريق الموت حوادث كثيرة به وعلى أساس يخلصونا بالسايد الثاني اللي اشتغلوا السايد الثاني ما كملت شغلته انتهى الشارع فبقى الطريق يعني بصراحة سلاح ذو حدين يعني حياته موت والحوادث أكثر ما يعني إذا مطرت الدنيا حوالي 3-4 حوادث تصير قليل بصراحة دي. وطريق يعني سيارات كثيرة وما يتحمل زحمة
يعني ما نسميه سكة الموت وما نعرف إلى متى يبقى هذا الطريق فيه يعني الناس المسؤولين المحافظة مجلس محافظة أنه شوية نظرون بهذا الطريق لأنه جاي يصير حوادث يعني ما أقول لك يوم بين يوم ويوم ومأساة جاي يصير بها يعني قبل أربع أيام يمكن 3 سيارات سود ضاربون وبيهم قتلة وجرحة يعني مأساة
قائم مقام قضاء الميمونة صبري هاشم أشار إلى أن الحوادث التي يشهدها طريق الميمونة تكاد تكون بشكل يومي كون الطريق لا يستخدم من قبل أهل القضاء فقط وإنما يمر عبره العديد من المواطنين المتوجهين إلى مدينة النجف الأشرف ما زاد من زخم المركبات ليلا ونهارا
حوادث مستمرة بشكل يومي كمعدل بشكل يومي لأنه طريق تتعرف أنه طريق أقيم بداية العقد السبعينات من القرن الماضي وطريق بسيط ولا يتحمل هذا العدد الكبير من السيارات والناقلات الكبيرة الحقيقة للأسف الشديد دفعنا ضحايا كثيرة
وفي عام 2005 تبنى فريق إعادة الأعمار المدني الأمريكي تهيئة الطريق واستحداث جانب آخر غير أن تلكؤ الشركة المنفذة وتأخر إحالته إلى شركة أخرى أحال دون إنهاء معاناة المواطنين على الرغم من المتابعة المستمرة للموضوع من قبل الإدارة المحلية للقضاء ضيق الطريق والمطبات الأرضية فيه والإهمال الذي عانى منه لأكثر من 30 عاما عوامل اجتمعت ليكتسب هذا الطريق اسما جديدا له قد يستحقه حسب رأي الكثيرين من أهالي المنطقة ألا وهو طريق الموت لإذاعة العراق الحر أحمد الكعبي ميسان
هذه إذاعة العراق الحر
هذه إذاعة العراق
هذه إذاعة العراق الحر
مستمعي الكرام قبل الاستماع إلى برنامج شباب النهرين إليكم هذا الفاصل الغنائي
دقيت باب الجار كل ظنتي بابي ذاكرت صوت عدم من فرقة أحبابي دقيت باب الجار كل ظنتي بابي ذاكرتي صارت عدم من فرقة أحبابي دقيت باب الجار كل ظنتي بابي ذاكرتي صارت عدم من فرقة أحبابي حبيت باب الجار وظنتي بابي شاكرت صارت عالمي من فرقة أحبابي
يا جاري هذا العشير يحرق ولا يحترق حاسب حسابي
حكيت باب الجار
بابي
هاجرت صارت عدمي من فرقة يحرق ولا يحترق يا جاري هذا العشق
يا جاري
يحرق ولا يحترق
تركوني وحدي ومشوا وما حاسب حسابي
تركيت باب
الجار حرم علي بابك يا دار ما أسكنك لا إلا تجح بابك تحرم علي شوفتك ويحرم علي بابك أهلي علي بعد ساعدني يا جاري حزني بجد لا علي ناري يا جاري هذا العشق يحرق ولا يحترق
يا جاري هذا العشق
يا جاري
يحرق ولا يحترق
تركوني وحدي ومشوا وما حاسب حسابي
أكيد باب الجار
باب الجار
سعي لإشاعة ثقافة حقوق الإنسان مع تسليط الضوء على انتهاكات يتعرض لها المواطن إلى يومنا هذا.
حقوق الإنسان في العراق.
حقوق الإنسان في العراق برنامج أسبوعي أدعوكم أنا ديار بامرني إلى متابعته يوم الاثنين ويعاد البرنامج يوم الخميس. فابقوا معنا.
سيداتي سادتي حان موعدكم الآن مع حلقة جديدة من برنامج شباب النهرين مع رويدة وياسين وحلقة اليوم يتحدث عن التحرش والجوانب المتعددة المتعلقة به.
تحب تغير؟
زين تحب تنوع؟
مرة بالأسبوع؟
أخبار وأفكار
أصوات وآراء
ارتقاء وموضوعية
صراحة وحرية
برنامجكم الأسبوعي
شباب النهرين
نتكلم شباب النهرين
يا هلا كل هلا.
تقديم رويدة،
إعداد وإخراج ياسين.
أحلى تحية لكل شباب العراق، وياكم رويدة من إذاعة العراق الحر، وأقولكم أهلا وسهلا بحلقة جديدة من برنامج شباب النهرين.
يعني يومي الصباح من أجد أفوت المدرستي أحضر نفسي الطوعة الجديدة، كل صباح الخير وشعر الكفار والغزال الصالة ومن هالحش يعني، ونفس الحالة يعني حتى من أرجع من أجد نفس الحالة. قصر يقاشي نشكر نفس الشيء، أصلا لك مرة مدرستنا تفوت ومن يدبوتها حشي.
حلقة اليوم حنسمع شباب وشابات يتكلمون عن التحرش ونحاول نعرف أسباب الحقيقية، وبالمحور الثاني حنناقش مع قيس فائزة أساليب التحرش الحديثة. ابقوا ويانا. التحرش ممكن يكون على أشكال مختلفة، مثل كلمات غزل عابرة أو كلمات مو خوش وتجرح المقابل. سألنا بعض الشباب شلون يشوفون التحرش، خلينا نسمع.
والله يا ظاهرة منتشرة حاليا بس خصوصا احنا وبالجامعة وبهذا الوقت انه الشباب يتحرشون بالبنات، وصارت مسألة طبيعية عندهم.
اشوف هاي الظاهرة الذي ينعكس في الجامعات ومناطقنا، من العجائب يعني نشوف عجائب من عجائب، يعني ما صارت تعرف الالات يعني شنو نوصفها، قليل هاي الظاهرة يعني سبحان الله ما لها مثيل.
نسبة تزداد حاليا وبكثرة وفالظاهرة غير طبيعية، ونسبة عالية عالية جدا جدا يعني، ما العلم قبل كان ظاهرة ضعيفة وقليلة وما تظهر يعني على العيان، ما حد يعني حسب له فد هذا الحساب كلش كبير.
طبعا فشي مزعج يعني، فشي الواحد حتى يخلي من اشوفه ودي اتحرس بوحده خاف لا يتحرس بيده نجراتي واحول مكان يعني. اي هو ده، اذا بحجاره بالظلمه يا طيب يا تخيب، بالفعل ها انطتني مجال امشي وراها، ما انطتني مجال اروح اتحرس بغيرها.
يا ترى شنو اسباب التحرش؟ معظم الشباب يعتقدون انه البطاله والفراغ هي من الاسباب الرئيسيه للتحرش.
من الفراغ يعني ما عندي شيء قاعد يلتهب النسوان،
لو يعني اعجابا بالبنيه، لو بعد بي يعني هذا طبعه هيك يعني يحب التحرش بالبنات.
هاي عدة أسباب هناك، أكون مثل شباب عندهم ضعف شخصية ويجي يثبت عضلاته قدام أصدقائه، أو ضعف شخصيته قدام بنات أنه غير جميل ويجي يكون علاقات ويثبت لهم هو أجمل شخص موجود. يعني هاي كفراق كلش واسع أصبح للشاب داخل العراق، فيدور هاي الشغلات يعني ماكو شغل، الشاب ما جاي يلقى شغل يلتفت لها الشغل، الشاب ما جاي يلقى أندية ثقافية توعي أو مناطق تشجع الشاب على هواي أعمال اللي تنقذ الشاب من هذا المنزلة.
سمعنا آراء الشباب حول التحرش، بس حسين عنده وجهة نظر ثانية، خلينا نسمع.
يعني الشباب يا ما عندهم فراغ جنسي أو فراغ عاطفي أو فراغ ما أقول علمي، السبب الرئيسي هو الكبت النفسي والجنسي نفس الوقت.
من المعروف أن الشباب هم اللي يتحارشون بالشابات، بس أكو ناس يقولون أن الشابات ممكن يتحارشون أيضا
بهالوقت البنات، وهم أنا من وراء حبسة البيت والفراغ بالانترنت البنات، وسمها من يمشون هم البنية طباوع هم تطلع مجال.
هو بفضل الانترنت وفضل الموبايل وفضل خدمة الاسمس الأخيرة أصبحت المرأة كثيرة التحرش بالشاب أكثر من الشاب، مع العلم قبل كان الشاب يتحرش أكثر من المرأة.
الغريب بالأمر أنه كل ما سألنا شاب عن هذه الظاهرة يلوم الشابة والعكس.
ليش كل واحدة تعرف لو لابسك طيبة تقول تحارش بي عن جزية ضبط لبتهيت يعني شلون اللي تتحارشو يعني الواحدة ضمن نفسها بطوطية حتى الشاب يا بالله ما يتحمل شلون يعني ما تمشي بالشارع لو تروح تهجي الغرب بلد إلا ذا الحالة لأن العراقيين ما يتحملون.
أكيد هي السبب، لأن إحنا عندنا مثل قديم يقول لك الماء يدني شليلة ما حد يعبي له، فشي أكيد الشاب إذا ما يشوف فد تحرش من البنية أو فد حركة من البنية تفتح للمجال ما يتقدم منها.
وللتحرش نتائج نفسية واجتماعية خصوصا عند الشابات.
يعني نفسيا هو يؤلم، يعني ما أقول ليش ما يؤلم، هو يؤلم نفسيا، بس يعني الكل تقريبا هيك فوضى يعني زين بكل مجال، والمرأة دائما هي العنصر المظلوم احنا نعرف يعني.
طبعا التربية بالبيت لها دور مهم جدا بزيادة وتقليل ظاهرة التحرش.
الشغلة هاي شيء ملاق، لأن احنا بلد معروف
بلد مجتمع ثقافي، مجتمع عرفي، مجتمع شاعري، وبلدنا معروف يعني بناسه، والعراق معروف بغيرته وبشهامته، وما يقبل. فإذا يقبلها على نفسه فلا يقبلها على غيره. بس أنا قبل لا أخلي ابني يطلع بالشارع، وهذا أعلمه أثقفه بالثقافة بلدنا شنو المعمول به، فأنا مو أجيب ابني رأسا أنزل بالشارع، لا والله أصفق من يتحارش ببنية.
خلينا نسمع الحلول المقترحة من الخبير الاجتماعي علي عبد المنعم.
مسألة الحل لابد أن تتضافر بها مجموعة من الجهود. نبدأ بالعائلة ورقابة الوالدين ومتابعتهم لأبنائهم وحثهم على السلوك السوي الذي يتناسب مع عادات المجتمع، وتخصيص وقت للالتقاء بأطفالهم والحديث معهم ومحاولة حلول لجميع المشاكل التي تواجههم. الجانب الآخر هو المجتمع وبجميع مؤسساته. رجال الدين لهم دور في ذلك، الإعلام له دور، سواء كان صحف، سواء كان كتب، سواء كان فضائيات. ولذلك المشكلة والحلول هي تقع في هذه المؤسسات. المشكلة في العائلة والحل هو عند العائلة، والمشكلة في المجتمع والحل في المجتمع أيضا.
ضيق لبس ما عندك أوسع منه، لترباع أولاد الحي فيك جنوب.
اختيار العكاز عن تعبال الشاز، طفل الحامل تو امه يكاغي اسمك عتمه، جبتي خيو سحرتي بي ودوبتي عمو. هاي داي قلك يطفرني، هاي داي صفر ويغني،
هاي قلك يطفرني، هاي داي صفر ويغني.
وتلاميذ المدارس ولا واحد فيهم دارس، انت مرقت سرقت حرقت الاخضر واليابس.
للشباب اللي هسه فاتوا ويانا على الخط، وياكم رويدة من إذاعة العراق الحر، برنامجكم شباب النهرين. للشباب اللي يحبون يشاركون ويانا أو يطرحون مشكلة أو ينطون آرائهم أو يكونون ضيوف البرنامج، ما عليكم غير تراسلونا على إيميل البرنامج shabab@iraqhor.org shabab@iraqhor.org. أعزائي المستمعين، هسا وصلنا للمحور الثاني من البرنامج، وحنناقش مع قيس فائزة سبل استخدام الوسائل الحديثة بالتحرش. زين قيس، أنت بحياتك تحرشت ببنية؟
أنا لا، ما أعتقد، أنه بخلال فترة الجامعية التحرش كان لدينا شيء غير مقبول طبعا، والشاب اللي كان يتحرش كان يقابل من قبل الآخرين مثل الزراء أو بعد يتجاهلوا فما يحسون إياه، فما كنا نقوم بهذه الشغلات حتى نحافظ على علاقتنا الصداقة بين الولد والبنت في الجامعية.
زين فائزة، أنت عمرك تحرشتي بأي شخص؟
لا لا أطلاقا، ما صار يعني هاك الشيء.
زين قيس، إذا أنت عندك أخت تقبل أنه أحد حرش بيها؟
لا، لأنه بناء من هذا المنطلق أنا عندي مبدأ، يعني إذا أنا تحارشت بنية أكو واحد إذا مو اليوم باكر، إذا مو باكر بعد أسبوع أربع سنة إلا ما يتحارش بأختي. فلهذا السبب يعني أبني علاقات على أساس الصداقة، وما أكو أكثر من هذا الشيء، فما أقبل أي واحد يتحارش بأختي. فأنا بنفس الوقت ما أتحارش بأي بنية، يعني نعرف بنفس الوقت إذا حتى لو أنا مو موجود راح يصير نفس الشيء لأختي، عاجلة مو عاجلة.
زين فايزة، شنو باعتقادك اللي يخلي الرجال يتحارش بالبنية؟
والله ما أعرف، كل واحد حسب شخصيته. أكو أشخاص يعني عندهم أخلاق ذوي أخلاق عالية ما يجيون هذا التصرف، أكو ناس ما عندهم يعني الأخلاق ولا متربين التربية زينة، فأكيد يرجعون لهاي الأشياء المحببة بالمجتمع مالتنا.
يعني إحنا ويا بعض إن نقول إنه ممكن الفراغ يخلي التحرش يزيد، أكيد ممكن أكيد عدم الشغل همنا.
نعم. أكيد أكيد، عدم الشغل ينتج عن فراغ قاتل طبعا.
زين بس أسألكم سؤال، شوف من منكم يقدر يجاوبني. التحرش اللي يصير يعني بين الناس اللي يعرفون بعض، لو واحد يتحرش فيها وحدة ما يعرفها على أكثر،
التحرش الموجود هنا يحدث اللي موجود يحدث بين الأغراب أكثر شيء، مو بين الأقارب يعني، وأحيانا ممكن تحدث بين الأقارب، وهذا الشيء موجود يعني قرينا عنه، تحرش الأب ببنته، تحرش الأب ببنات غير، أو تحرش الأخ ببنات عمته، أكو هيك شغلات موجودة بمجتمعنا.
صحيح صحيح قيس. زين قيس أو فائزة،
يعني واحد لما يتحرش بوحدة أو لو موحدة تتحرش بواحد، هل هي إعجاب أو شنو بالضبط؟ يعني هي حركة البنية اللي تخلي واحد يتحرش بيها أو لبسها؟
لبس البنية.
فائزة أيدين قيس؟
أكيد يعني هو طبعا هسه يعني شايفة أنه الانفتاح الحاصل بالعراق وأنه اللبس صار كله على العادي يعني حسب الموضة، فأكيد يعني هاي تكون البنية جذابة، فأكيد هذا يكون أحد أسباب أنه تخلي الآخرين يعني يتحرشون بها أو يسمعوا كلام، خاصة من تكون يعني تتمشى بالشارع بالأماكن العامة أو موحدة مثلا.
زين يعني
مكتبة الدين يعني نفس الشيء طبعا، يعني واحد مكتوب دينيا مثلاً دائماً صلاة من يشوف واحدة بنت يتفاجأ جندة بها يولي لنازع لا إرادي طبعاً في هذا الاتجاه.
قبل ما نكمل النقاش خلينا نسمع هاي الأغنية.
هذا اللون عليك يجنني يشبه لون عيونك، نظرات العالم مطمن أحضر لي حزنونك، هذا اللون عليك يجنني يشبه لون عيونك، نظرات العالم مطمن أحضر لي حزنونك، يسلم هالطول وهالنظرة وهالجسم المتناسق أكثرهم معجب بالمرأة وبيني وبينهم فارق، يسلم هالطول وهالنظرة وهالجسم المتناسق أكثرهم معجب بالمرأة وبيني وبينهم فارق، أولهم ما تقدم وعلم أولهم مجنونة،
هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك، نظرات العالم مطمن أحضر لي حزنونك، هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك، نظرات العالم مطمن أحضر لي حزنونك.
زين خليني أقول لكم، التحرش موجود بكل الوسائل وخاصة هسه بالوسائل الحديثة سهلت التحرش، خصوصا أنه المتحرش ممكن يكون مجهول. زين هسه أريد أسأل شلون يستغلون الوسائل الحديثة بأي طريقة على مود يتحرشون؟
موبايل.
الموبايل
هذا أحد الطرق الموجودة، الموبايل، الاختلاط المدرسي مثلا بمدرسة بها بنات ولد، رسائل على الصبورة على الرحلة على الورق، بس أكثر شيء شيوعي هو الموبايل لأن الرقم كلش رخيص يشتروه وممكن بأي هوية يسجلون ويدقون أرقام البنيات، وممكن البنات هم ينطوهم مجال بهذه الشغلات يعني نفس الشيء، هم البنات يسوون نفس الشيء.
زين فائزة وقيس، عندي سؤال شوية كلش ممكن يكون حرج، بس ممكن أنه التحرج دا يصير عندنا هواية لأنه أكو كبت جنسي بالمجتمع العراقي؟
أكيد
أكيد
هاي هذا الشيء متفقين عليه. احكي لي تفضل قيس.
طيب شنو هاي من طبيعة عملي، أنا أصلا يعني عملي كمدرس أحياء فأقوم بتدريس هذه مادة الأحياء بشكل عام يعني، فلاحظت من خلال اختلاطي بالطلاب وخاصة تعرفين طلاب بهالزمن عقلياتهم كلش مكبوتة وما عندهم إنسان يفهمهم يوجههم بشكل صحيح أو يعطيهم معلومة بشكل صحيح، فيصير عنده كفتة، يصير عنده رغبة بمعرفة الشيء الممنوع اللي حسب العادات والتقاليد اللي هي موجودة عندنا، تمنع هاي الشغلات انه تنقال للولد او البنت الا بالمدارس او عن طريق اصدقاء الاصدقاء.
زين فائزة أيدين قيس بهذا الكلام؟
اكيد اكيد هذا صحيح، يعني العادات والتقاليد هي اللي تخلي انه الاوائل تتمسك باولادها، يعني خاصه البنات ما تخليهم يختلطون بالجنس الاخر او بالاولاد حتى يكون هنالك شيء عادي بيناتهم، ما يصير انه مثلا شافها صار معجب بها ويتحرج بها، لا يكون شيء عادي، ليش؟ لانه هو اللي يشوفها في كل المحافل في كل الاماكن، بس هنا عندنا انه البنيه بس تطلع من المدرسه للبيت من بيت المدرسه ماكو نشاطات ثقافيه ماكو اماكن ترفيه هي مثلا حتى يتخلطون ويكون شيء طبيعي يعني هذا الشيء.
طبعا مثل ما كنا نحكي على التحرش احب اشكر قيس وفائزة.
شكرا جزيلا.
يوم ما فدوى فدوى المشيتك فدوى عيونك حلوة بها ابتلينا بلوى، ويوم ما فدوى فدوى المشيتك فدوى عيونك حلوة بها ابتلينا بلوى،
أصدقائي المستمعين خلص وقت حلقتنا اليوم، أتمنى أنه قضيتوا وقت حلو ويانا، وللمشاركة راسلونا على إيميل البرنامج shabab@iraqhor.org shabab@iraqhor.org. تابعونا الأسبوع الجاي مع برنامجكم شباب النهرين.
تابعونا
لأنه أكيد حتحبونا.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.